السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فقد وقف بنا اللقاء السابق عند الكلام على الحديث عن الخبر المردود، وتكلمنا أن من أسباب رده نوعان: نوع بسبب شق في الإسناد، ونوع بسبب طعن في الراوي. فتناولنا في اللقاء السابق الكلام على ما كان رده بسبب شق في الإسناد، وقلنا أنه ينقسم إلى قسمين أيضا: ما رد بسبب سقط ظاهر، ويندرج تحته أربع أنواع من أنواع علوم الحديث، وهم المعلق والمرسل والمعظم والمنقطع. وبمشيئة الله تعالى نستأنف في هذا اليوم وفي هذا اللقاء أنه الثاني من أنواع رد الخبر بسبب سقط في الإسناد، ألا وهو النوع الثاني السقط الخفي. ويتعلق بهذا المبحث نوعان من أنواع علوم الحديث، ألا وهما التدليس والإرسال الخفي. فالتدليس لغة هو كتمان عيب السلعة عن المشتري، وأصل التدليس مشتق من الجلد وهو الظلة. أما اصطلاحا فهو إخفاء عيب في الإسناد وتحسين لظاهره. فكأن المدلس أراد بتدليسه أن يكثر عيبا في الإسناد، فهو بتدليسه يخفي عيب ويحاول أن يحسن من ظاهر الإسناد. والتدليس على أنواع، وقد اختلف أهل العلم في تقسيم التدليس، فذهب جماعة منهم إلى أن التدليس ينقسم إلى قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. وهذا ما ذهب إليه الخطيب البغدادي وابن الصلاح والنووي وابن كثير وابن المنقم وغيره، وقد اتضعه الحافظ ابن حجر في نقطته. ومنهم من جعله أقسام ثلاثة، فأدخل مع النوعين السابقين تدليس التسوية. وبمشيئة الله عز وجل نحاول في هذه الدقائق الإتيان على هذه الأنواع وغيرها من مباحث تتعلق بالتدليس والإرسال الخفي. لكنني أحتاج إليكم أن تنتبهوا جيدا، لأن التدليس فيه اختلاف في تعريفه بين العلماء، فلا بد لنا من الانتباه حتى نستطيع أن نفرق بينه وبين الإرسال الخفي. فكلام الآن يدور على تبليغ الإسناد، وقد اختلف العلماء في حده وفي تعريفه على عدة تعريفات، لكنني أجتز منها بتعريفين فقط، وهما اللذين دار عليهما الخلاف بين العلماء. فالتعريف الأول على ما ذكره المصنف في تيسيره عرفه فقال: أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. هذا التعريف مذكور في الكتاب، فلا داعي للانشغال وعدم الانتباه بكتابة التعريف. فإذا جئنا لتفصيل هذا الكلام الذي ذكره المصنف حيث صدقه بعبارة قال فيها: لقد عرف العلماء الحديث قال لقد عرف علماء الحديث هذا النوع من التكليف بتعريفات مختلفة، وسأختار أصحها وأدقها في نظري، وهو تعريف الإمامين أبي أحمد بن عمرو البزار وأبي الحسن ابن الفطال. ثم ذكر هذا التعريف الذي قد سمعتموه الآن. هذا التعريف مفاده أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. يبقى الوجه الأول في تعريف التدليل للعلماء أو القول الأول أن يروي الراوي عمن قد سمع منه. في هذا التعريف يظهر لنا من خلاله أن الراوي قد سمع أحاديث من هذا الشيخ الذي يروي عنه، لكنه في هذه الأحاديث بعينها لم يسمعها منه. أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه. يبقى في الأساس وفي الأصل أن هذا الراوي له سماع من شيخه، لكنه جاء بحديث لم يسمعها فرواها بعبارة توهم السماع، ولم يذكر فيها أنه قد سمعها منه. كلام واضح؟ أعيد مرة ثانية. هذا التعريف الأول الذي عرفه العلماء وإليه ذهب كل من أبي أحمد بن عمرو البزار وأبي الحسن الخطاب، أن تعريف التكليف هو أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمع منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. عبارة واضحة؟ راوي سمع حديث من شيخ ثم عرض له عارض أو حدث له عارض فلم يسمع بعض الأحاديث، فجاء فروى هذه الأحاديث التي لم يسمعها عن شيخه من غير أن يذكر أنه سمعها منه مهما أنه سمعها منه. ينظر في ذلك لك. نحن الآن نحضر دروس الشيخ مصطفى وليكن درس التفسير، ونواظب على حضور هذا الدرس، فحدث لبعضنا عارض في إحدى الدروس فلم يأتي درس أو درسان أو ثلاث أو أكثر أو أقل، ثم زال هذا العارض وواظب على حضور بقية الدروس. ماذا فعل؟ هناك قدر معين معروف محدد لم يسمعه أو لم نسمعه بسبب انشغالنا أو عدم حضورنا. فإذا جاء واحد وأوهم أنه سمع هذا القدر الذي لم يكن حاضرا فيه، هذا يسمى ماذا؟ يسمى تدليس. واضح الشباب؟ إذا هذا هو التعريف الأول، أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه. فهمك الله. ويأتي الكلام ليس بصيغة التحديث، لأنه لو قال حدثني ولم يكن سمع منه كان كذابا، لكنه يقول قال أو عن أو غير ذلك من صيغ يوهم بها السامع أو المتلقي أنه قد سمع منه. لما تأتي تقول عن الشيخ مصطفى أنت تحضر للشيخ مصطفى، لكن هذا القدر المعين أنت لم تحضره فأوهمت السامع أنك سمعته من الشيخ. واضح؟ لذا على هذا التعريف فرق المصنف بين التدليس وبين الإرسال الخفي بناء على ما تقدم. قال الفرق بينه أي بين التدليس وبين الإرسال الخفي، قال أبو الحسن ابن القطان بعد ذكره للتعريف السابق، والفرق بينه وبين الإرسال أن الإرسال روايته عن من لم يسمع منه، يعني واحد ما سمعش من الشيخ البتة، لم يسمع منه مرة ثم جاء فروى عنه وأوهم أنه سمع منه. يبقى في عرف العلماء أنه جعل التدليس بين من كان سمع منه قدرا معينا لكنه لم يسمع منه بعض من هذه الأحاديث ثم رواها بصيغة توهم أنه قد سمعها منه، وجعلوا الإرسال الخفي، وسيأتي الآن مزيد بيان له وفي تعريفه، أنه روى عنه أحاديث لم يسمعها بمرة. يبقى هناك قدر مشترك وقدر فارق بين الإرسال وبين التدليس. القدر المشترك أن كلا الراويين أو كلا النوعين المدلس والمرسل روايا أشياء لم يسمعها من الشيخ، هذا هو القدر المشترك. أما القدر الفارق على هذا التعريف أن المدلس قد سمع بعض الأحاديث من شيخه وأن المرسل لم يسمع البتة. تفهم الكلام؟ في أي إشكالية؟ في حد مستهل؟ فمين؟ هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني أو القول الثاني للعلماء هو عكس هذا التعريف، بمعنى أنهم جعلوا المدلس
روى عن من لم يسمع منه البتة، وأن المرسل روى عن من قد سمع منه في الأصل لكنه روى أشياء لم يسمعها منه. واضح؟ هذا الكلام لماذا نذكره؟ لأن العلماء يختلفون فيما بينهم في التفريق بين التدليس والإبصار الخفي، ولو فيه كلام كثير وكلام طويل. فإذا جاء واحد منا وقرأ لبعض العلماء هذا التعريف الأول وذكر له التعريف الثاني فقط، قال أن الشيخ أخطأ في تعريف حد التدليس وفي تعريف حد المرسل الخفي. وإذا اقتصر على التعريف الثاني دون التعريف الأول أيضا ظن أن الشيخ قد أخطأ. لكن الصواب أن العلماء بينهم خلاف في تعريف حد كل واحد من التدليس ومن الإرسال الخفي. وأضرب لكم بعض الأمثلة، لأن الخلاف بين أهل العلم، فمنهم من يفرق بين التدليس وبين الإرسال الخفي، ومنهم من لم يفرق بينهما، لكنه يجعل عبارة الإيهام أن يقصد الراوي قصد الإيهام. واضح؟ لنذكر في ذكر التعريف ما ذهب إليه ابن الصلاح. قال: التدليس قسمان، أحدهما تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه ولم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. مرة ذكر الحافظ ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، قال: التدليس قسمان، أحدهما تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر. يا ابن الصلاح ماذا فعل؟ لم يفرق بين عدم سماعه مطلقا وبين سماعه قدرا معينا وروايته قدرا لم يسمعه منه. واضح؟ نعم، هذا الكلام كلام الدكتور يوهم ذلك. لكن العلماء بعض الإطلاقات، على سبيل المثال قال الفتوي أو البتوي في كتابه المعرفة والتاريخ، قال: وقد روى سعيد بن أبي عروبة عن عبيد الله بن عمر وعن هشام بن عروة وعن أبي بشر ولم يسمع منهم إنما دلت عنهم. هذا إطلاق من الفتوي رحمه الله أن أطلق التدليس على من لم يسمع منه. واضح؟ مثال آخر، قال أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ، قال: وهذا لا حجة فيه، لأن الحجاج بن أرطأ يدلس عمن لقيه وعمن لم يلقه، فلا يقول بحديثه حجة. يبقى ماذا فعل ابن الحاج؟ جعل التدليس لا فرق بين من لم يسمع مرة وبين من سمع بعض الأحاديث لكنه روى أحاديث لم يسمع. واضح؟ أيضا الإمام البخاري روى له الترمذي في كتابه العلم الكبير. الترمذي سمع البخاري يقول: لا أعرف لابن أبي عروبة سماعا من الأعمش. البخاري ينفي سماع ابن أبي عروبة سعيد من الأعمش، وهو يدلس ويروي عنه. يبقى هنا البخاري ماذا فعل؟ جعل التدليس رواية من لم يسمع بمرة. واضح؟ أيضا هناك كلام للعجلي في ترجمة حجاج بن أرقى، قال: كان يرسل عن يحيى بن أبي كثير ولم يسمع منه شيئا. إذا ماذا فعل؟ أطلق لفظ الإرسال على من لم يسمع منه. يبقى إذا هذه الإطلاقات للعلماء، بعضهم يطلق على التثبيت ويريد به منه أنه لم يسمع منه مرة، وبعضهم يطلقه على الإرسال ويقصد به أنه لم يسمع منه مرة، وبعضهم يجعل الإرسال عمن قد سمع منه بعض الأحاديث لكنه يروي عنه أحاديث لم يسمعها منه، وبعض العلماء يجعلون هذا أيضا في التجديد. إذا ينسبب إلى التثبيت وإلى الإرسال الخفيف، ينتبه إلى التثبيت وإلى الإرسال الخفيف، ونعلم ما مراد العلماء لكل واحد منهما وما إطلاقات العلماء في ذلك. فإذا أخذنا بالتعريف الأول وقلنا أن التثبيت أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه من غير أن يذكر أنه سمعه منه، يأتي الإرسال بمعنى أنه يروي أحاديث عمن لم يسمع منه مرة. يبقى إذا جاء التدليس بهذا المعنى كان الإرسال مقابل له، وإذا جاء التدليس بمعنى أنه لم يسمع منه البتة كان الإرسال بمعنى أنه سمع منه أحاديث لكنه لم يسمع منه أحاديث بعينه. واضح الكلام يا شباب؟ مفهوم الكلام؟ في أي إشكالية؟ حد مستعد؟ فاهم؟ أنت تفهم يا أخوانا كده؟ نعم، هو اتكلم الأول. عندك شيء؟ يا أخوان رجاء من الساهل يصير عيد مرة. يعني هذا الفرق يعني في بعض الاشكاليات شويه، فاحنا عايزين نتكلم. نعم. طيب. لعل بعض الاشكاليات ياتي بها. لكن الكلام الى الان يعني في شيء غامض. يا شباب. اختلافات التعريفات، ما هو يعني التعريف حد التعريف في اختلاف بين اهل العلم. نعم نعم، هذا ما أردت، هذا ما أردت، أن أحيانا يطلق العلماء التدليس ويقصدون به الإرسال، وأحيانا يطلقون الإرسال ويقصدون به التدليس، وأحيانا يفرقون بينهما وأحيانا لا يفرقون بينهما. واضح؟ لكن هذه المسألة محل بحث طويل، والمتتبع لكلام العلماء في كتب مصطلح الحديث يجد أن بينهم اختلاف في تعريف هذين النوعين والتفريق بينهما. مثلا على سبيل المثال، قال عبد الله بن الإمام أحمد قال: أبي ما سمع سفيان الثوري من أبي عون غير هذا الحديث، يعني حديث الوضوء مما لفت النار والباقي أرسلها عنه. فتنبه إلى قوله يرسلها، مع أن مقتضى التعريف السابق للتدليس أن يكون فعل الثوري هذا تدليسا. واضح؟ واضح شباب؟ يبقى هذه التعريفات وهذه الإطلاقات العلماء لا بد لنا للانتباه لها حتى نستطيع أن نفرق بين كل واحد منها. لا تفضل. ما هو خلاف بين العلماء؟ هذا وارد في كلام العلماء وهذا وارد في كلام العلماء. فإن رجحنا تعريفا من هذين عن الآخر أهملنا التعريف الآخر، ومن ثم إذا أتى عليك أو مر عليك بعض الإطلاقات أو الإصطلاحات العلماء يشكل عليك. واضح؟ فأنا الآن لا أريد أن أرجح بين أي تعريف منها. فذكرت لك أن المصنف هو صاحب التيسير الدكتور محمود الصحاب قال فأختار أصحها وأدقها في نظر وهو تعريف الإمامين البزار وابن الخطاب. والبزار وابن الخطاب متأخرين، وذكرت لك الآن كلام الإمام أحمد والبخاري وغيرهما أنه على عكس ذلك، اللي هو كلام يطلق ما يطلق عليه كلام المتقدمين. وذكرت أيضا من كلامهم ما يهمه أنه ليس ثم فرق بين التدريب وبين الإرسال. فالآن كيف ترجع؟ يعني كيف إشكال؟ نعم. موضوع اصطلاح العلماء، نحن نقص الآن اصطلاحات العلماء. ورقة أخرى يعني الأخوات يفهمن ما في الكتاب، أما غير ذلك فلا يفهم. لعل السؤال الذي يطرح، لماذا هذا الكلام ينقل؟ لماذا لا نكتفي بما جاء به المصنف في الكتاب؟ أنا ذكرت الآن لو أن اقتصرت على نفس الكتاب واستقر في ذهنك العمل على نفس الكتاب، ثم نظرت فجاءك قول لعالم من العلماء يوافق ما وقفت عليه، ماذا تحدث عندك؟ لا تستطيع أن تفرق، ربما تفصل العالم الأول ماشي، وربما تظن أن هذا العالم الثاني أخطر. لكن أنا أقول لك الخلاف الآن يبين لك إن أخذ واحد بقول واحد من العلماء أو مجموعة من العلماء فلا بأس عليهم، وإذا أخذ شخص آخر القول الأول أو الثاني للعلماء فلا تسريب عليه أيضا. واضح؟ لا نعم. سؤال جميل، ما الفائدة العملية التي تترتب على تعريف كل واحد من هذين التعريفين أو من اختلافات العلماء؟ نحن يا إخوان نعلم أن علم الحديث علم دقيق يبلغ بميزان أدق من ميزان الذهب، ويفرق بين كلمة وأخرى وبين لفظة وأخرى. فإذا كان ثم راوي يجلد ونحن لا ندري ما المراد بالتجليد، هل هو عدم سماعه مرة أو سماعه بعض الأحاديث دون بعضها، فإذا جاءنا إسناد ونعلم أن لهذا الراوي رواية عن هذا الراوي، ماذا سنفعل في القارئ؟ نصحح هذه الرواية. واضح؟ لكن إن علمنا أن هناك اصطلاح للعلماء يسمى التبليغ أو اصطلاح آخر يسمى الإرسال، وميزنا بين حد كل واحد منهما استطعنا أن نقف على حكم صحيح أو أقرب إلى الصحة عند حكمنا على بعض الأسانيد. واضح السبب؟ انطلق إلى عدة مباحث تتعلق بهذا المبحث. حكم الاحتجاج بالرواية التي فيها تدليس الإسلام. اختلف العلماء في رواية المجلد قبولا ورجا، اختلفوا على أقوال كثيرة. منهم من قال أن خبر المدلس غير مقبول، ومنهم من قال أن خبر المدلس مقبول، وثم قول ثالث منهم من فصل في كلام العلماء. فينظر على سبيل المثال إلى التدليس ممن وقع، هل وقع من راو موصول بالتدليس أو من غير أن يكون موصوما بالتدليس. كذلك هل هذا الراوي أكثر العلماء على قبول روايته حتى وإن كان مدلس، لأنه لا يدلس إلا عن ثقة، أم أنه يدلس عن ضعفاء؟ كل هذا لا حل بنظر ومحل بحث من العلماء. واضح شباب؟ يبقى إذن إذا أتاك سؤال قال لك ما تجيب في الإسلام لا يشيء تجيب أحمد تفضل. حبيت اسمك ولا سمعت شيء؟ ما سمعت شيء يعني ارفع صوتك. نعم، إذا هو رواية الراوي عما سمع منه ما لم يسمعه منه مهما، يعني هو خفض الإيهام، واضح؟ واضح السبب؟ طيب، من مراد بتدليس التسوية؟ النوع الثاني بقى من أنواع التدليس. إذا النوع الأول تدليس ماذا؟ تدليس الإسلام. النوع الثاني من أنواع التدليس تدليس التسوية. ما المراد بتدليس التسوية؟ المراد بتدليس التسوية باختصار شديد إسقاط راو ضعيف بين ثقتين قد لقي كل واحد منهما الآخر أو سمع كل واحد منهما الآخر. يبقى تدليس التسوية هو إسقاط راو ضعيف بين ثقتين كل واحد من هذين سمع إلى الآخر. واضح؟ هذا التدليس هو أشر أنواع التدليس. لما؟ لأن الثقة الأول قد لا يكون معروفا بالتدليس، وقد يكون معلوم أنه ثقة في نفسه، وقد يكون معلوم أنه قد سمع من الآخر، فبالتالي يحكم على السند بالصحة، والسند ليس كذلك، بل السند فيه انقطاع. لماذا؟ لأنه أسقط ضعيف، أسقط راوي ضعيف. من أشهر من كان يفعل ذلك؟ أشهر من كان يفعل ذلك راويان، بقية بن الوليد والوليد بن مسلم. ومن ثم لا يقبل حديث كل واحد منهما إلا إذا صرح بالتحديث من أول الإسناد إلى آخره، من أول الإسناد إلى آخره. يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، لا يقبل، لا بد له حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان إلى آخر الحديث أو إلى آخر المد الذي يظهر. أما إذا جاء قال حدثني فلان عن فلان حدثنا فلان حينئذ لا يقدر لأننا لا ندري هل أسقط أو لم يصح. هناك أيضا نوع ثالث من أنواع التكليف اسمه تكليف الشيوخ وهو جر الراوي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أي يسمي هذا الشيخ أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. يعني واحد سمع من شيخ بس هذا الشيخ ضعيف فيريد أن يوهم أن يوهم المستمع أنه لا يروي عن ضعيف. فمثلا عندما رأوا ضعيف مثلا ابن الأيعي ضعيف فيأتي راوي ولا يصفه أو يسميه باسم الأيعي يقول سمعت أبا الحسن نقرأ أو سمعت البغدادي مثلا أو سمعت الجهبذ وماذا فعل؟ أيهم السامعين أن هذا الشيخ الذي يروى عنه ليس هو هذا الشيخ الضعيف إنما هو شيخ آخر. مثلا واحد اسمه محمد ابن احمد ابن ابراهيم فيقول حدثنا محمد ابن ابراهيم هو صادق ولا كذب؟ صادق لكنه نجف عنه سماه بغير اسمه او قال حدثنا ابو الحسين او قال حدثنا مثلا المنصور. فكل هذه اوصاف او هذا السامع او المتلقي ان هذا الشيخ ليس هو هذا الضعيف. واضح؟ وهذا النوع تكليف الشيوخ من اقل انواع التكليف. فبالتكليف الاول تكليف الاسناد من اشتهر عنه انه كان يفعله قتادة كالتدعام السلوكي وسليمان بن إبراهيم الأعمش وأبو إسحاق التبيعي. لذا إذا جاء كل واحد منهم في إسناد ما وقال عن فلان يقال لا يقبل حديثه إلا إذا كان إلا إذا صرح فيه بالتحديد. وهنا يدلنا إلى لفت النظر إلى عن علامات الصحيحين. عن علامات الصحيحين يعني البخاري ومسلم أخرج لقتادة أو للأعمش فلازم أن الرواية لفظ صحيح الأعمش بلغم أنه مجلد يقول عن فلان. فلماذا قبلت فلان؟ لأن العلماء قالوا أن عن علامات الصحيحين محمولة على السماع لشرط الشيخين أنهما يدققان في سماع كل راوي من شيخه. مفهوم الكلام؟ أما خارج الصحيح فينظر وأحيانا يتساهل أو يغتقر هذا السماع إذا كان ممن رواه عنه في حالة معينة. واضح؟ نعم. الأعمش قتادة أبو الحق السبيعي تكليف الإسناد عن آية المجلس فيه مؤثرة. تكليف التسوية عن آية المجلس فيه مؤثرة جدا. تكليف الشيوخ عن آية المجلس فيه ليست مؤثرة لأنه قد سمع منه لكنه غير في اسمه أو في كليته أو في لقبه أو في غير ذلك في هذا منه أنه غير الذي يروي عنه. نعم 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 ما احنا قلت نتكلم في الله عز وجل في الصلاة دي على كيف يتوصل إلى التدليس. يتوصل إلى التدليس بأحد شيئين، إلا بتنصيص المدلس نفسه أنه لم يسمعه من شيخه كما كان يفعل سفيان زهيلة في رواية عن الزهري، ثم رأى أنه لم يسمع من الزهري. اللون الثاني أو الشيء الثاني أن ينص عالم من العلماء على أن فلان هذا لم يسمع هذا الحديث من شيء. واضح؟ نعم. هناك أنواع فقط من أنواع التدليس، لكن ما ذكرت هي أشهر الأنواع. فهناك تدليس اسمه تدليس العصر وتدليس البلدان وتدليس القصر وغير ذلك، فتدليس السكوت. لكن هذه الأنواع الثلاث التي ذكرتها من أشهر أنواع التدليس، وهي غالبا ما تقع من المدلسين. نعم. لا، انتبه، فرق بين تدليس التسوية وبين تدليس الشيوخ. تدليس التسوية شيوخ وهو إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين لقي كل واحد منهما الآخر أو سمع كل واحد منهما الآخر. أما تدليس الشيوخ ليس هناك إسقاط، إنما تغيير في الشكل. نحن قلنا كيف، بماذا يعرف التدليس؟ يعرف واحد في أحد أمرين، إما أن ينص هذا التلميذ أنه لم يسمعه من شيخه، وإما أن يأتي عالم من العلماء وينص أن هذا الراوي لم يسمعه من الراوي. هو أوهم، وأوهم أن هذا الراوي ثقة. أنت دور مين من البغدادي ده؟ مين المصحف هذا؟ أما إذا خلف مثلا ابن وهيع مباشرة أو فتعرف أن هذا الراوي ضعيف. وقديما كان موضوع الإسناد عندهم أمر ضروري، وكانوا يتفاخرون فيما بينهم أن هذا له أساليب كثيرة مثلا، وأن رواته أو مشايخه ثقات، لذلك كانوا يعني يتبرؤون من الضعفاء ولا ويتبرؤون منهم. واضح؟ ما هي أسباب ذم المدلس؟ لماذا ذم المدلس؟ ذم لهامه السماع ممن لم يسمعه منه، عذوله عن الكشف عن حاله. كل هذا الكلام اللي هي أسباب الذم موجودة في الكتاب. تكلمنا على رواية المدلس، اختلف العلماء فيها قبولها مطلقا أو ردها مطلقا أو التفصيل، التفصيل إن صرح بالسماء أو لم يصرح أو لم يصرح وهكذا. إن صرح بالسماء من المدلس قبلت روايته، وإلا لم يصرح ردت روايته. أشهر المصنفات في التدليس، هناك مصنفات للخطيب البغدادي اسمها التبيين لأسماء المدلسين، والتبيين لأسماء المدلسين أيضا رجل اسمه قران الدين ابن الحلبي، وتعريفه عن التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس للحافظ ابن حجر. تأتي الاقتصار على الإرسال الخفي، وذكرنا الفارق بين التدليس وبين الإرسال الخفي بناء على تعريفات العلماء في حد التدليس. ماشي. حكم الإرسال الخفي أنه نوع من أنواع الضعيف، لأن فيه انقطاع. واضح؟ وتكلمنا أيضا على العرارات إذا قال الراوي عن فلان ومبحث موجود في الكتاب عقب هذين المبحثين مبحث التثبيت والإرسال الخفي. فالإيجاز هو أن يقول الراوي عن فلان أو أن فلان اسم الحديث المعنعن أو المؤنعن ماشي. وهل العنعنة محمولة على الاتصال أو على الانقطاع؟ إذا كان الراوي موصول بالتثبيت وقال عن فهي تحمل على الانقطاع، وإن لم يكن موصولا بالتثبيت فهي محمولة على الاتصال. هذا الاتصال ما أردت الكلام عليه في هذا الدرس. نعم على فين؟ خليك من الآن، أنا عايز أترك فيما ذكر ودع عنك ما ذكر. نعم؟ الكتب التعليمية أثناء المدلسين وطبقات المدلسين وغير ذلك. نعم؟ نعم؟ نعم، أحيانا تحمل على العنعنة. نعم طيب.